وممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم في عدة حلقات أنه كان يخالط أناسا مختلف مشاربهم، يخالط الوثني ويخالط اليهودي والنصراني وغير ذلك، ومع هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا كل الحرص على أن يقدم معهم المعاهدات التي تضمن أن يعيش المسلمون بسلام وأن يعبدوا ربهم عز وجل، وتضمن أنهم يبلغون دين الله عز وجل للناس، وأيضا يأمن الآخرون على دينهم وعلى أنفسهم. وهكذا، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل إلى المدينة، فقام بوضع المعاهدات بينه وبين أهل المدينة، بين المسلمين منهم وبين غير المسلمين، وأيضا شمل ذلك اليهود. كان المشركون يحاولون أن يضعفوا المسلمين من داخلهم، وهذا أمر قاموا به في مناسبات متعددة تصريحا وتلميحا بشكل واضح بشكل غير واضح. كان لديهم هدف وهو أنهم يضعفوا قوة المسلمين. فكان هذا الحدث العظيم الذي سمي بإجلاء يهود بني النضير، تقدم أنه بعد غزوة بدر أجلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع الذين نقضوا عهدهم واعتدوا على امرأة مسلمة، ثم بعد ذلك تحصنوا بحصونهم فقذف الله الرعب في قلوبهم وخرجوا يهيمون على أنفسهم. هذا الذي حدث أيضا في إجلاء بني النضير. ما الذي حدث؟ المشركون في مكة بدأوا يراسلون من في المدينة من غير المسلمين، هم حاولوا أن يستقطبوا المسلمين وأن يطلبوا منهم أن يبتعدوا عن هذه المعركة بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فأبوا وردوا على المشركين ردا عنيفا، فأتوا إلى الأوس والخزرج مرة أخرى وقالوا لهم إنكم آويتم صاحبنا وإنكم أكثر أهل المدينة عددا، وإننا نقسم بالله لتقتلنه أو لتخرجنه أو لنستعينن عليكم بالعرب جميعا حتى نقتل رجالكم ونستبيح نساءكم. وكانت لغة التهديد عالية جدا من المشركين تجاه الأوس والخزرج، واستطاعوا بالفعل أن يقنعوا المنافقين منهم، فتجمعوا واستعدوا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام بقيادة عبد الله بن أبي بن سلول. فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لقد بلغ بكم وعيد قريش مبلغا عظيما، والله ما كادت قريش أن تكيدكم بمثل ما تكيدكم به، أتقتلون أنفسكم وأبناءكم وإخوانكم وعشيرتكم؟ ثم بعد ذلك استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيدهم إلى أماكنهم. المشركون لم يتمكنوا من إقناع هؤلاء من الانضمام معهم، فبدأوا مرة أخرى في المحاولة مع اليهود. فكتبوا إلى اليهود، لم يستجب الأوس والخزرج لما طلبه المشركين، فإذا بهم يبدأون بمراسلة المسلمين، بمراسلة اليهود، يهود بني النضير، وقالوا لهم أنتم أهل الحلقة والحصون، وإنا نقسم لكم لتقاتلن محمد أو نقاتلكم حتى نقتل رجالكم ونستبيح نساءكم. فلما أتاهم هذا التهديد خافوا، فأجمعوا أمرهم على أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن كما أخبرنا أن اليهود قتلت الأنبياء ويقتلون النبيين بغير الحق، فماذا فعلوا؟ حينما أجمعوا على الغدر قرروا مع هذا الغدر أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وينقضوا الميثاق. فأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن أقبل علينا في 30 رجلا ونحن نقبل عليك في 30 رجلا، ثم تعرض ما لديك، فإن آمن هؤلاء آمنا جميعا. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر، فجمع 30 من صحابته وذهب إلى يهود بن النضير. اليهود لما رأوا الصحابة قد تحلقوا حول النبي عليه الصلاة والسلام ورأوا كثرتهم قالوا كيف نخلص إليه، لن نستطيع أن نقتله. فماذا فعلوا؟ يعني أمر مضحك. قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنتم 30 ونحن 30، العدد 60، وهذا العدد يجعلنا لا نفهم ولا نستوعب، فأقبل علينا في 3 من قومك ونحن نقبل عليك في 3 من أحبارنا، إن آمنوا بك آمنا جميعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. سار النبي عليه الصلاة والسلام في 3 من أصحابه وهم قد أجمعوا على أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فيشاء الله عز وجل أن امرأة من يهود بني النضير راسلت وكاتبت أخاها المسلم أن اليهود يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل فلحق بالنبي وساره وأخبره بالأمر. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر صحابته الكرام أن يجتمعوا وأن يستعدوا من أجل أن يحاصر يهود بني النضير. اجتمع الصحابة وجمع كتيبته صلى الله عليه وسلم وأحاطوا بيهود بني النضير الذين تحصنوا في قلاعهم، وفي هذه الأثناء تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى جهة أخرى من أجل أن يعاهد اليهود الآخرين. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يهود بني قريظة، فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم والتزموا بالعهد ألا يقفوا مع يهود بني النضير. عاد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فأحاط بيهود بني النضير، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ننزل. فقال لهم النبي تعاهدوني؟ قالوا لا نعاهدك. فلما اشتد عليهم الحصار قرروا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزلوا وأن يسلم رجالهم ونساؤهم وأن يذهبوا، ولكن بشرط أن يأخذوا ما أقلت الإبل إلا السلاح. يعني الإبل كم تحمل؟ تأخذون من أموالكم وأمتعتكم ما تحمله، لكن لا تأخذون من السلاح شيء. بالفعل بدأ اليهود يجمعون أمتعتهم وأموالهم حتى يقلعون خشب الأبواب ويأخذونها معهم، وما لا يستطيعون أخذه يقومون بتخريبه، كما قال الله عز وجل يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ثم ساروا وكان أول جلاء وحشر إلى الشام من يهود بني النضير. فهؤلاء اليهود الذين حاولوا أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم فضح الله أمرهم وكشف الله سترهم وأغاظهم الله عز وجل بنصرة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وقد نزل في القرآن الكريم آيات كثيرة تتحدث عن هذه الواقعة العظيمة، ثم نزل معها قول الله عز وجل في سورة الحشر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، وكان هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. ما الذي نأخذه من هذه الواقعة؟ الذي نأخذه أولا أن الأعداء يختلفون، لكنهم يجتمعون للكيد للإسلام والمسلمين. قد تختلف مشاربهم وتختلف أفكارهم وآراءهم، لكنهم في النهاية يأتون ويقرون بأن يجب علينا أن نعاد الإسلام والمسلمين. وهذا ما حدث حينما اجتمع اليهود واجتمع المشركين للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن اليهود هم على ملتهم وعلى مذهبهم، وهم يسيرون بنفس الطريقة التي خطها لهم الأولون، قتل الأنبياء والكذب والغدر والخيانة التي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنها في الإسلام. يؤخذ من هذا الموقف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد تشديدا عظيما فيما يتعلق بالعهود وما يتعلق بالمواثيق، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغدر، بل إن حذيفة بن اليمان ووالده لما أعطوا أهل مكة العهد ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فأطلقوا سراحهم، فلما أقبلوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا خوض المعركة قال عليه الصلاة والسلام: بل نفي لهم بعهدهم ونستعين الله جل وعلا عليهم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتطلع ولا يتشوف للقتال، بل إنه ذهب أولا بعدما علم أن اليهود يريدون قتله قبل أن يقاتلهم، طلب منهم أن يعاهدوه مرة أخرى وأن ينزلوا على العهد والميثاق، لكنهم أيضا أبوا أن يعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دروس عظيمة في تعاملنا مع الناس جميعا، مع هذه الفئة، مع المشركين، مع غيرهم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطى مع الحياة. النبي كان لديه رسالة يريد أن يبلغها، وهي أنه يريد أن يستنقذ الناس من الظلمات إلى النور، يريد أن ينير قلوبهم وحياتهم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يسعد تلك الأرواح وتلك القلوب بهذا الدين العظيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ليتيح لأحد كائنا من كان أن يؤلب على هذه الدولة، ولا أن يجمع الناس على قتل النبي عليه الصلاة والسلام ولا على صحابته الكرام. فكانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام تسير بالرحمة، بالرفق، باللين، لكنه كان عليه الصلاة والسلام يكون حازما أحيانا، على حد قول الأول: قسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحمه. هذه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم العطرة، وهذه أخباره النيرة، أرجو أن ترسم لنا معالم حياتنا وينير الله عز وجل بها دروبنا، حتى نرد على حوضه فنشرب من يده المبارك شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بي